السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، من قبله فهو المقبول، ومن حاربه فهو المخذول. من التجأ إليه عز، ومن توكل عليه كفاه، ومن أطاعه تولاه، ومن بارزه حطمه، ومن أشرك به أحرقه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة. فاللهم صلي وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وزوجاته أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، مرحبا بكم على شاشة الرحمة في قناة الرحمة مع هذا البرنامج الذي هو بعنوان حاملة الأمانة. وكنت أتحدث في آخر لقاء مضى عن موجبات الغسل، أو عن بعض موجبات الغسل، وأريد أن أكمل بعض الأحكام التي تتعلق بالغسل حتى نصف غسل رسول الله عليه الصلاة والسلام. فتتعلم المرأة كيف تغتسل من حيضها، كيف تغتسل من جنابتها على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكرت بأن الغسل عبارة، أو الغسل عبارة عن سيلان الماء، فلا بد فيه من سيلان الماء على العضو. فلا يكفي أن يأتي الإنسان فيمسح بدنه إن كان عليه جنابة، أو المرأة أرادت أن تتطهر من الحيض، لا يكفي أن تأتي ببعض الماء على يدها ثم تمسح على بدنها وتقول قد اغتسلت. لا، ما يجوز، إنما لا بد أن يسيل الماء على العضو. وذكرت ما الحكمة من ذلك، لأن المني يخرج من جميع أجزاء البدن بخلاف البول، هو عبارة عن فضلة للطعام. فإذا اغتسل الإنسان جدد نشاطه ونشاط الدورة الدموية، ونحن نفعل ذلك ابتداء امتثالا لأمر الله وامتثالا لأمر رسوله عليه الصلاة والسلام. لكن أحكام الله تبارك وتعالى منوطة بالحكم، لا بد أن يكون فيها مصلحة للإنسان، علمها من علمها وجهلها من جهلها. وليس معنى جهلنا بحكمة شيء من أوامر الله دليل على أن الأمر لا حكمة له، بل دليل على عجز عقولنا وقلة علمنا لقول ربنا وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. تكلمت أن من أول موجبات الغسل نزول المني، وقلت إذا خرج بشهوة متدفق، أما إن خرج لمرض أو برد أو نحو ذلك فلا يجب الغسل على الراجح من أقوال الفقهاء. تكلمت عن مسألة التقاء الختانين، تكلمت عن مسألة إسلام الكافر، تكلمت عن مسألة الولادة التي تكون عارية عن دم، تكلمت عن مسألة السقط، عن مسألة انقطاع الحيض ونحو ذلك. وأكمل الكلام فأقول من ضمن المسائل التي اختلف فيها أقوال العلماء عليهم رحمة الله، غسل الجمعة هل هو واجب ولا ليس بواجب؟ ابتداء، الجمعة لا تجب على المرأة، لا يجب على المرأة أن تصلي الجمعة. يعني ما تصليش الجمعة يا أختاه؟ أنا أقول، يقول العلماء عليهم رحمة الله، لا تجب الجمعة على المرأة، ولم يقول العلماء لا تجوز الجمعة للمرأة ولا تصح الجمعة من المرأة، لم يقل العلماء هذا، إنما بيقولون لا تجب الجمعة على المرأة. بمعنى إيه؟ بمعنى أن المرأة لو صلت في يوم الجمعة في بيتها لم تأثم بين يدي الله، وليس عليها وزر. وقد ثبت ذلك في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الجمعة لا تجب على المرأة ولا العبد ولا المسافر ولا المريض. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أربعة. وعلى كل أقول، إن المرأة لا يجب عليها الجمعة، لكن هل يجوز لها أن تصلي الجمعة؟ الجواب نعم. فإن صلت الجمعة هل يجب عليها أن تغتسل للجمعة؟ هذا ينبني على خلاف بين العلماء عليهم رحمة الله، هل غسل الجمعة واجب ولا غسل الجمعة ليس بواجب. ذهب فريق من الفقهاء، وقولهم للأمانة العلمية قوي، فإن المسألة في بالنسبة لغسل الجمعة ما بين الوجوب والاستحباب الخلاف قوي بالفعل، يعني الذين قالوا بالوجوب أدلتهم قوية، والذين قالوا بالاستحباب أدلتهم ليست بضعيفة إنما هي قوية أيضا. فلذلك العلماء إذا عبروا عن ذلك في كتب الفقه يقولون وغسل الجمعة بين الوجوب والندب وهو خلاف قوي، خلاف قوي، يقصدون بأن الأدلة ووجهة الأنظار فيها قوية. فإذا أراد المسلم أن يحتاط لنفسه فيغتسل إذا انطلق للجمعة بها ونعمت، وإذا أرادت المرأة أن تصلي الجمعة مع الناس في المسجد فتغتسل وتحتاط لا حرج. لكن تعالوا بنا لكي نعرض أقوال العلماء وأدلة العلماء في ذلك وننظر ما هو الراجح من أقوال العلماء. في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله، صلى على رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا جاء أحدكم الجمعة، إذا جاء أحدكم، عشان ما تجيش المرأة تقول ده هذا للرجال فقط، إذا أتيت الجمعة يا أختي، إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. وفي لفظ من أراد، إذا أو إذا أراد أحدكم الجمعة فليغتسل. طيب أين وجه الدلالة؟ وجه الدلالة في لام الأمر، إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. اللام لام أمر، والأمر يفيد الوجوب على القول الراجح من أقوال الأصوليين، مسألة خلافية عند أهل الأصول لكن هذا الراجح من كلامهم، إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. بل انظروا لهذا الحديث أيضا، يقول فيه الرسول عليه الصلاة والسلام حق، وكلمة حق دي يا أخواني يستدل ويا أخواتي يستدل بها على الوجوب. لذلك رأى ابن تيمية رحمه الله أن كل مطلقة لها متعة بدليل كلمة حقا، وللمطلقات متاع بالمعروف حق قان على المتقين. فمن ضمن أدلتي كلمة حق، لأن الحق تدل على الوجوب. ألا ترون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم 5، وفي رواية حق المسلم على المسلم 6. فبعض العلماء يقول الأصل في هذه اللفظ الوجوب، لا نصرف شيئا من هذه الأشياء من الوجوب إلى الندب إلا بدليل خارجي. لذلك استدل من يقول بالوجوب بقول نبينا صلى الله عليه وسلم حق على كل مسلم أو على كل محتلم إذا راح الجمعة أن يغتسل، إذا راح الجمعة أن يغتسل. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
صباح الخير يا شيخنا.
الله يصبحك بالخير وعليك السلام ورحمة الله.
الله يجزاك خير. كيف والله نحبكم بالله يا شيخ.
أحبكم الله.
كل مشايخنا في الصباح والله.
جزاك الله خيرا.
الله يجزاكم خير وأخبار. والله يجعل عملكم هذا في موازين أعمالكم.
أمين يا رب. أمين يا رب وإياكم وجميع المشاهدين.
يا شيخ أنا عندي والله واحد عندي يسألني الآن، فقلت أكلم الشيخ أسأله لك.
اتفضل.
يقول السؤال يا شيخ إنه كان لا يصلي.
نعم.
وكان يقول يعني بعيد عن الله كل البعد، والآن ولله الحمد يا شيخ هو يصلي وأموره، ولكن يقول أني يعني ظلمت وأخشى أن أكون أنا المفلس، يقول يعني ظلمت هذا وأخذت من هذا وعملت كل شيء، ويقول ليس لدي قدرة أن أعمل شيء يعني أو أرد المظالم أو أني يعني ما عنده قدرة نهائي، ولكن يعني هو قلت له أنا لا تيأس الله كريم والله موجود وإن شاء الله أنك يعني تعتبر، يعني هل هو يعتبر يا شيخ يعني مثل الكافر أنه دخل بالإسلام لأنه كان لا يصلي والصلاة هل هي يعني تنهى بينه وبين الكفر؟ يعني أنت فهمت السؤال يا شيخ؟
فهمت السؤال وإن شاء الله أجيبه. والله سبحانه وتعالى فتح باب التوبة لكل عباده بإذن الله نجيب على هذا السؤال. لكن أقول غسل الجمعة استدل مجموعة من الفقهاء على وجوبه بما ذكرت لكم، حق على كل مسلم إذا أن يغتسل، وحق على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام يوما، هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام. معنا اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ.
تفضل يا أخي.
أنا عندي كم سؤال كده معلش.
اتفضلي.
السؤال الأولين بقول نزول سائل نزول سائل يعني من المرأة أثناء الصلاة، يعني إذا خرج وهي متوضئة في الصلاة يعني تطلع من الصلاة ووضوءها يفقد ولا عادي؟
سائل عادي يعني.
ها؟
سائل عادي.
آه عادي.
حاضر أجيبك إن شاء الله.
وقيت أصلاً إيه سائل كده عادي في العادية من بعدها يعني في الأيام العادية كده بنزل سائل على طول كده.
حاضر.
بس عاد بروح نزل ساعات الصلاة كده.
أجيبه إن
شاء الله. وسؤال تاني معلش كمان؟
نعم تفضلي.
وبرضو يعني بعد الحيض بعد ساعات بعد ما تظهر العلامة بروح في سائل بروح نازل تاني إيه بعدها تاني ساعات بكون مي أبيض يعني نزل مي وساعات بكون فيهم عامل دم بعد العلامة بكون نزلت.
لكن بعد علامة الطهر.
آه. بروح لقيت ده تبدأ ينزل تاني برضو عادي كده فمش عارفة ده برضو
ينزل يعني تاني يوم مثلا
يعني ممكن يعني مثلا ممكن الصبح الاقي العلامة البيضة وبعد كده بالليل تاني الاقي التاني ده او تاني يوم كده
اه زي الماء معكر يعني.
اه
حاضر
معلش تحمل السؤال كمان.
حاضر اتفضلي.
صلاة المرأة يعني اثناء الخطبة اثناء الخطبة بتصلي في البيت الظهر يعني
ماشي
فهي صحيحة ولا اصل سمعت بقول لازم تستنى الخطبة؟
لا لان لا يجب عليها الجمعة لا تنتظر ممكن تصلي عادي.
طب معلش طب اقول معلش اسال كمان
اتفضلي.
طب لو روحت لما صليتش الفجر مثلا يعني راح عليها وما صليتش حاضر في وقته
اه
وتصلي بعد شروق الشمس يعني تصلي بقى السنه الاول ركعتين عادي والصبح عادي زي ما هو بالترتيب زي ما هو ولا بتشقلب العكس يعني وفي المغرب برضو مثلا بتصلي المغرب ثلاث ركعات لو برضو راح وقته تصلي السنه بتاعته الاثنين ولا ما بتصلوش؟
حاضر
معلش اتقلت عليك.
حاضر الله يبارك فيك
شكرا
الله يكرمك. معنا اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله أنا عندي سؤالين يا فضيلة الشيخ.
اتفضلي.
أنا عندي ابن مات وساب بنت عمرها 10 شهور فربتها وهي دلوقتي في الكلية
الله.
فأنا عايز أطلع الحج فهي تقول لي لا ما تسيبنيش لما اتجوز وتبقى تروح تحجي وانا مجهزاها محضره لها جهازها. انما السؤال الثاني احج من المعاش اللي طالع ليا من ورا ابني مش معاش بنته ومعاشي انا.
اه حاضر
فدني يا شيخ.
حاضر ان شاء الله.
مع السلامة.
ان شاء الله الله يكرمك. معنا اتصال اخر. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
كيف حالك يا شيخ علاء؟
والله بخير الحمد لله الحمد لله. تفضل.
بارك الله فيكم وجزاكم الله عن الأمة الإسلامية خير الجزاء.
وإياكم وإياكم.
والله أسعدتم البيوت وأسعدتم الأمة الإسلامية كلها والله.
نسأل الله أن يسترنا.
هذه القناة نشاهدكم نقول لكم استمروا على ما أنتم عليه سيروا على بركة الله والله أنكم أسعدتم البيوت وأسعدتم الأمة الإسلامية. نحن شباب والله لو أرادت هذه القناة شيئا من دمائنا لأتينا به والله إنها لأخذت بكل يد شاب بكل نساء الأمة. لكن نقول لكم من قلوب صادقة استمروا على ما أنتم عليه استمروا على ما أنتم عليه والله إنها أنارة البيوت. فأقول لشيخي الشيخ محمد حسان سر على بركة الله أحبك في الله يا شيخي.
الله يبارك فيك الله يكرمك جزاك الله خيرا الله يعزك ويبارك فيك الله يكرمك. نرجع إلى كلام أهل العلم عليهم رحمة الله في مسألة غسل الجمعة. فذكرت أن مجموعة من العلماء استدلوا بمجموعة من الأدلة على أن كل مسلم راح الجمعة عليه أن يغتسل. حق على كل مسلم في كل 7 أيام أن يغتسل يوما. استدلوا بهذه الأدلة التي تدل على الوجوب من لام الأمر وكلمة حق ونحو ذلك على أن غسل الجمعة واجب على الرجال. والمرأة التي تذهب لصلاة الجمعة يجب عليها أن تغتسل، مع أن الجمعة كما ذكرت لأخواتي لا تجب على المرأة. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحبك في الله يا شيخ علاء.
أحبك الله الذي أحببتني فيه.
يا شيخ نحن بالعراق من الموصل.
الله أكبر. أسأل الله أن يفرج.
عندنا الجامع اللي قريب علي اللي أصلي به.
نعم.
يأذن به الطفل صغير يعني.
نعم.
عمره ما يتجاوز التسعة.
نعم.
فيعني كيف ترى صلاتنا يا شيخ؟
حاضر.
والسؤال الثاني ممكن يا شيخ؟
اتفضل.
في يعني هو نفس ال أبو هذا الولد اللي أذن عندنا.
نعم.
يعني وما متأكد منه، فهل يجوز صلاة وراء يعني صلاتنا صحيحة؟ نرجو الإجابة يا شيخي.
حاضر.
والسلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حاضر. طيب، الذين استدلوا بالند بما استدلوا؟ استدلوا بحديث عجيب يا إخواني، يعني في ظاهره كأنك تشعر بأنه واجب، حينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. تستغرب إزاي يستدلوا بهذا الحديث على الند؟ انتبه، غسل الجمعة واجب على كل محتلم، والسواك وأن يمس قدرا من الطيب. فقالوا إن السواك غير واجب، السواك غير واجب. نعم، السواك غير واجب، اللهم إلا عند الظاهرية وعند إسحاق بن رهوية رحمة الله عليه. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
اتفضل
يا شيخنا.
نعم،
الله يعطيك العافية.
وإياك، الله يكرمك.
في قصر الصلاة، الله يعطيك العافية.
اتفضل.
أنا ومجموعة من الشباب بنسافر مسافة تقريبا 600 كيلو.
أيوه.
لعمل فنجلس تقريبا 18 يوم
أو
18 يوم أو 19 يوم يعني في السفر هذا.
نعم.
نؤدي المهمة ثم نعود إلى بلدنا، فهل نقصر الصلاة في 18 يوم هذه أو 19 يوم أم نقيمها تامة؟
حاضر، لكن ليس لكم مكان إقامة هناك؟
على المخيمات يا شيخ.
المخيمات.
نعم، في المخيمات. مهمة عمل 18 يوم أو 19 يوم ثم نعود إلى المدينة.
حاضر حاضر.
الله يوفقك يا شيخ.
الله يبارك فيكم، الله يكرمك. حاضر. معنا اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله. زي حضرتك يا شيخ؟ أنا
والله بخير الحمد لله.
لو سمحت عندي سؤالين.
اتفضلي يا أختي.
السؤال الأول، أنا كنت حضرتك، أنا يعني بجيب لبن من واحد وببيعه كده، يعني فده حرام؟
ان انت تجيبي لبن وتبيعيه يعني؟
نعم، بجيب لبن، يعني بجيبه من تاجر وانا ابيعه يعني يعني بسعر اكبر، ربع جنيه كده يعني.
طيب ما فيش مشكله.
ده ما فيش مشكله. طيب حضرتك.
تجاره ما فيهاش مشكله يعني.
خلاص ماشي. طيب حضرتك، انا كنت شغاله فيه وجيت في يوم يعني اتاخرت شويه وانا بجيبه، فزوجي حلف عليا بالطلاق ما تشتغل فيه.
نعم.
فحضرتك لو اشتغلت فيه تاني ده حضرتك يعني نعمل ايه علشان؟
هو قال ايه بالظبط؟
قال عليه الطلاق ما عدت تشتغلي في اللبن ده تاني، ولا في، وكنت شغاله في حاجات تانية يعني عليه وكلام وحاجات من دي يعني بتاع الطيور. فانا جيت في يوم ونسيت وجبت عليق، جبت عليق يعني، واحده طلبت مني وجبت شوال عليق مثلا وادتهولها. وفي يوم تاني حضرتك حلف عليا برضو بالطلاق، يعني كنت مشغله الغساله في يوم جمعه وحلف عليا معدت ايه اشتغل يوم الجمعه خالص اشغل الغساله، وبرضو نسيت وشغلت الغساله، بس مسافه ما شغلتها يعني حطيت ايدي على الزرار افتكرت رحت طفيها على طول تاني. فحضرتك الله يخليك يعني، لان انا تعبانه وبقول له اسال شيخ، عندنا شيوخ هنا في البلد، قال لي سيبها على الله وخلاص.
لا حول ولا قوه على الله لما يسال. حاضر حاضر.
فحضرتك يعني فدني، لان انا تعبانه حاسه ان انا عايشه ويا جوزي في الحرم والله العظيم.
لا حول ولا قوه الا بالله، اجيبك ان شاء الله. حاضر حاضر. معنا اتصال اخر. طيب، يبقى اذا اقول من العلماء من استدل على غسل الجمعة وعلى ندية غسل الجمعة واستحبابه وعدم الوجوب بما ورد في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل الجمعة واجب على كل محتلم. يتعجب السامع كيف يستدلون بهذا الحديث على الاستحباب، يقولون لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في نفس الحديث: والسواك وأن يمس قدرا من الطيب. والسواك مستحب، لم يقل بوجوب السواك إلا الظاهرية، وبل بالغ إسحاق بن راهويه رحمة الله عليه في مسألة السواك، ورأى أن من تعمد أن يدخل إلى الصلاة بغير سواك وكان يقدر على السواك فصلاته باطلة، وسمى العلماء هذا القول بأنه قول مبالغ فيه، والصواب أن السواك مستحب كما ذهب إلى ذلك الأئمة الأربعة وأغلب أهل العلم عليهم رحمة الله. وقالوا والسواك وأن يمس قدرا من الطيب، ووضع الطيب للرجال مستحب وليس بواجب، يعني إن لم يضع طيبا لا إثم عليه. فقالوا بدلالة الاقتران، بدلالة عند الأصوليين تسمى بدلالة الاقتران، قالوا طالما النبي عليه الصلاة والسلام أقرن بين ثلاثة يبقى الثلاثة بحكم واحد، طالما السواك مستحب وأن يمس قدرا من الطيب مستحب يبقى غسل الجمعة مستحب. طب كلمة واجب دي ماذا سنقول فيها؟ قالوا يقصد النبي عليه الصلاة والسلام أن يؤكد على الاستحباب، ولا يقصد كلمة الواجب صلى الله عليه وسلم التي تعهد عند الأصوليين. ومن العلماء من قال ماذا تقولون، رسول الله صلى الله عليه وسلم فصيح أبلغ الناس عليه الصلاة والسلام لا يعرف كلمة واجب أنها بمعنى اللازم في اللغة، كيف تقولون هذا؟ ثم إن دلالة الاقتران التي تستدلون بها دلالة ضعيفة. دلالة ضعيفة يعني إيه؟ يعني ممكن النبي عليه الصلاة والسلام يجمع بين أشياء وهذه الأشياء تختلف حكمها، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام خمس من الفطرة، والخمسة اللي من الفطرة كل واحدة لها حكم، الختان له حكم، مسألة الإطلاق اللحية لها حكم، مش عارف إيه لها حكم، كل واحدة لها حكم. رب العالمين في القرآن الكريم قال إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، حكم العدل إيه؟ قلنا لهم واجب. طب حكم الإحسان إيه؟ مستحب. يبقى حكم العدل واجب وحكم الإحسان مستحب، وفي كلمة الواو دلالة الاقتران دلالة ضعيفة. قلنا لكم مع أن دلالة الاقتران دلالة ضعيفة إلا أن هذه الأشياء التي عطف بعضها على بعض لا بد أن تشترك في شيء، يعني حينما يقول الله في القرآن إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، يعني يأمر بالعدل أمرا للوجوب، يأمر بالإحسان أمرا للاستحباب، يأمر بإيتاء ذي القربى أمرا كذا، يبقى لا بد أن يشتركوا في شيء. فما هو الشيء الذي يشتركون فيه؟ في قول الرسول صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل محتلم والسواك وأن يمس قدرا من الطيب. يا إخواني لو أننا رجعنا لهذا الحديث الذي حسنه فريق من العلماء وهو حسن بالفعل، حديث سمرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بكل وضوح، قال من توضأ للجمعة فبها ونعمة ومن اغتسل فالغسل أفضل. هذا حديث في الحقيقة يفصل المسألة. يأتي بعض الناس ويقول هذا حديث ضعيف، كيف أقدم هذا الضعيف على ما ورد في الصحيحين؟ أقول لك اجمع بين الأدلة، طالما أن الحديث ثابت فإن الأصوليين قالوا الجمع بين الأدلة أولى من إهمال بعضها. كيف يا أخي؟ ويقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل، واللام هنا للوجوب لام الأمر، ويقول غسل الجمعة واجب كلمة صريحة وحق على، أقول لك ممكن هذه الألفاظ تحمل على توكيد الأمر عشان نجمع بين الأدلة الواردة، من اغتسل فبها، من توضأ للجمعة فبها ونعمة، هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ومن اغتسل فالغسل أفضل، تقول هذا الحديث ضعيف. طب حديث أم المؤمنين عائشة في الصحيح حينما تكلمت عن تشريع غسل الجمعة قالت إيه؟ كان الناس مهان أنفسهم، يعني إيه؟ يعني كان الواحد بيروح أكرمكم الله بسبب العمل والصوف اللي بيلبسوه ونحو ذلك، كان الواحد يروح بعرقه ونحو ذلك. فقالت أم المؤمنين عائشة فقيل لهم لو اغتسلتم، مش لم يؤمروا بالغسل، لو اغتسلتم. بل في حديث ابن عباس بإسناد حسن عن عكرمة عن ابن عباس في سنن أبي داود وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله وغيره، ابن عباس أتاه أهل العراق يسألون عن غسل الجمعة، قالوا ما حكم غسل، هل غسل الجمعة واجب؟ فقال ابن عباس ليس بواجب، ده كلام ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في سنن أبي داود قال ليس بواجب. ثم قص عليهم رضي الله تعالى عنهما كيف كان غسل الجمعة، أن الناس كانوا يأتون بهيئاتهم وعرقهم ويجتمعون، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما كانش الغسل أصلا مأمور به في يوم الجمعة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل حتى يذهب هذا التفل وهذه الرائحة الموجودة. ثم بعد ذلك فتح الله سبحانه وتعالى على الناس وأغنى الله سبحانه وتعالى الناس. فلذلك أقول لإخواني وأخواتي الخلاف بالفعل قوي، الخلاف قوي كما ذكرت في بداية المسألة، ولعل يعني الأقرب ما نستطيع أن نوجب إلا بدليل، يعني من قال بالوجوب يبقى ده احتياطا احتياطا وليس إلزاما، وإلا يقال بالاستحباب في هذه المسألة. فغسل الجمعة مستحب للجمع بين الأدلة الواردة، وكلمة حق وكلمة واجب ولام الأمر ونحو ذلك تحمل على التوكيد للجمع بين الأدلة، بين كلام عائشة وابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وبين كلام الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث سمرة من توضأ فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل. ثم أنبه أخواتي قبل أن أنتقل وأنا أتكلم في الغسل وموجبات الغسل وصفة الغسل، أنبه المرأة التي تصلي الجمعة ليس عليها ظهر، يعني بقى إن لم تذهبي للجمعة صلي ظهرا، وجاز لك أن تصلي الظهر وهم يصلون الجمعة، وليس عليك أن يعني ألا تصلي الظهر بعد أن ينتهوا من الصلاة، لأن الجمعة في الأصل لا تجب عليك، لا تجب عليك، فلا حرج إذا رفع الآذان أن تصلي صلاة الظهر، لا حرج عليك في ذلك. لكن من بعض أخواتنا تنطلق فتصلي الجمعة مع الإمام، وبعد أن تصلي الجمعة تقوم فتصلي ظهرا. لا، من الذي قال لك ذلك؟ لا يجب عليك بل ولا يستحب لك أن تصلي الظهر بعد أن صليت الجمعة، وإن صليت الجمعة فقد سقط من عليك الظهر، إن صليت الجمعة فقد سقط من عليك الظهر، ولا ظهر عليك ولا دليل على استحباب أن تصلي الظهر بعد الجمعة، ولا دليل على فضلا عن وجوبه، لا دليل على استحبابه فضلا عن وجوبه. ثم أنتقل إلى مسألة أخرى تتعلق بالغسل، ألا وهي غسل الميت. فمن العلماء عليهم رحمة الله، من الفقهاء، من رأى أن من غسل ميتا فليغتسل، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وحمل ذلك على الوجوب وإن كان هذا خلافا لكلام الجمهور. فجمهور الفقهاء يرون أن من غسل ميتا فليغتسل، يرون أن الأمر هنا للاستحباب. على كل، لو أن أختا من أخواتنا غسلت ميتا، غسلت زوجها ويجوز لها ذلك على الراجح من أقوال العلماء، غسلت أختان، غسلت بنتان ونحو ذلك، هل يجب عليها أن تغتسل أم لا؟ ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل، واللام هنا لام الأمر، والأمر يفيد الوجوب. فصرف العلماء عليهم رحمة الله هذا الأمر بما عند البيهقي وعند غيره من حديث عمر أو من أثر عمر رضي الله تعالى عنه موقوفا عليه، قال كنا نغسل موتانا فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل. يبقى فهم صحابة النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا الأمر ليس للإلزام، من غسل ميتا فليغتسل، فهموا أن هذا ليس للإلزام، كنا نغسل موتانا فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل. بل ثبت عنه صلى الله عليه وسلم مرفوعا أنه قال إن ميتكم ليس بنجيس، أو إن ميتكم طاهر، إن ميتكم ليس بنجيس، إن ميتكم طاهر. وفي الحديث المشهور حديث أبي هريرة إن المؤمن لا ينجس، بناء على كل هذه الأدلة يقال بقول الجمهور أن من غسل ميتا لا يجب عليه أن يغتسل، لكن إن اغتسل ذاك مستحب. يبقى من غسل ميتا يستحب له الغسل ولا يجب عليه الغسل على الراجح من أقوال العلماء. وأنبه أختي التي تدخل لتغسل الموتى، لا يجب عليك، لا يجب، أنا بتكلم على الوجوب، لا يجب عليك أن تتوضئي إذا غسلت ميتا، بل يجوز لك أن تغسلي ميتة وأنت على غير وضوء، بل يجوز لك أن تغسلي ميتة وأنت حائض وحيضتك لا تؤثر في الميت، وليس ذلك بحرام عليك كما عند جمهور العلماء. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام، كيف حالك يا شيخ؟
والله بخير الحمد لله.
والله والله إنه حبك في الله.
أحبك الله الذي أحبك.
أنت وجميع مشايخ قناة الرحمة.
أسأل الله أن يحفظهم وأن يبارك فيه.
الله يبارك. وأتمنى أن أجلس بين يديك وأقبل أيديك أنت والشيخ محمد حسان وجميع المشايخ. والله إني أحبك كثيرا.
جزاك الله خير.
يا شيخ لي طلب بالأول صغير.
اتفضل.
يا ريت إنه الحلقات التي تذيعها تعاد بشكل مستمر، وخاصة هذه الحلقات كريمة وحلق حتى نتمكن من الاستماع إليها في الليل أو النهار. ولي أكثر من سؤال. يا شيخ بالنسبة للسنة قبل الظهر المؤكدة 4 ركعات أم 2؟ والسنة كذلك بعد الظهر، وإذا فاتتني السنة قبل الظهر هل أقضيها؟
حاضر.
هذا سؤال. بالنسبة لصلاة الفجر شيخ، هل يجوز الدعاء إذا أراد أحدا أن يقضي صلاة الفجر؟
هل يجوز
الدعاء دعاء القنوت هل هو واجب؟
حاضر.
وبالنسبة سؤال آخر شيخ، بالنسبة لخارج عن نطاق الصلاة، الرهنية هل هي حلال أم حرام؟
الإيه؟
الرهنية في البيوت إذا أراد أحد أن يسكن وليس لديه منزل ولا يستطيع الإيجار، هل هي حلال أم حرام؟
ماشي حاضر.
الله يجزيك الخير يا شيخ، الله يكرمك يا رب. ربي.
الله يبارك فيك. معنا اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله.
تفضلي.
لو سمحت يا شيخ ممكن أسألك سؤال؟
أيوة نعم.
بقول لحضرتك أنا كنت في يوم صايمة.
نعم. تفضلي أسماء.
وبعدين قبل المغرب بحوالي 5 دقائق نزلت لي نقطة دم حمراء، كان باقي على كان لسه ما جاليش ميعاد الحيض، كان فاضل عليه 10 أيام.
نعم.
وبعدين أنا ما فطرتش، أنا كملت لحد الأذان وبعدين فطرت.
اللي نزل نقطة بس؟
اللي نزلت نقطة حمراء.
حاضر.
نقطة واحدة بس حمراء.
حاضر.
وكان باقي على ميعاد الحيض 10 أيام.
حاضر حاضر. معنا اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخنا الجليل؟
والله بخير الحمد لله.
إني أحبكم في الله.
أحبك الله الذي أحببتنا فيه.
والله يا حبيبي كم سؤال تقدر
تسأل؟ اتفضل.
السؤال الأول، طبعا ربنا عز وجل بيقول كل شيء كله عليه عفان.
نعم.
ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام.
نعم.
ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أو كما قال يعني كل ابن آدم يبنى إلا عجب الذنب.
نعم.
كل ابن آدم يبنى إلا عجب الذنب، إذن عجب الذنب هذا باقي لا يموت.
نعم.
في وجه التناقض بين الآية والحديث يعني.
حاضر حاضر.
ده هذا السؤال الأول. السؤال الثاني هو حكم يعني أخذ الفتلة في الوجه، فين المكان المحدد بالضبط بالنسبة للحواجب وبالنسبة للشعر بالنسبة للبيجن وبالنسبة لكل مكان يعني؟
حاضر.
السؤال الثالث لو سمحت.
تفضل.
بالنسبة لإسبال الإزار يعني بيكون لغاية فين بالضبط، واللي ما عندوش استعداد تعمل الإزار ده هل عليه وزر أو يعني أنا ما نيتيش النية مش من الداخل مش الخيلاء أو الكبر؟
نعم.
فهل يعني عليه وزر؟
حاضر.
ويعني وإن كان الساق رقيق بعض الشيء وأنا أستحي أن يعني أنت حضر الفهم يعني.
نعم نعم.
وجزاكم الله عن خير الجزاء وإني أحبكم في الله.
أحبك الله الله.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معنا اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخ علاء؟
بخير والله الحمد لله.
بارك الله فيك يا شيخ علاء وبارك الله في قناة الرحمة.
أمين يا رب.
وفي الشيخ محمد حسان.
أمين يا رب.
ربنا يبارك لنا فيكم والله.
الله يبارك فيك. الله يكرمك.
انا بحبك في الله قوي يا شيخ علاء.
احبك الله
لانك انت بتفهم اي حد يعني لو قاعد ده لازم يفهم يعني الكلام بالظبط.
الله يبارك فيك، الله يكرمك.
انا عندي كم سؤال كده يا شيخ علاء.
اتفضل.
السؤال الاولاني بالنسبه لاتي، انا زوجتي عايزه تلبس النقاب.
نعم.
وانا قاعد مع اخواتي في البيت، يعني بناكل ونشرب مع بعضنا كلنا. فهل مثلا يعني لازم تلبس برضو النقاب والجويندي والشراب قدامهم؟
حاضر.
ولا بره بس؟ ده اول سؤال.
حاضر.
تاني سؤال بالنسبه لوالدتي، بتصلي وهي قاعده بس هي بتتحرك يعني وتمشي.
حاضر.
فهل يعني في مشاكل ولا لازم يعني تصلي؟ هي مش قادره تسجد يعني ولا تركع.
هي بتقدر تقوم؟
هي بتمشي يعني بتمشي وتروح وتيجي عادي، بس ما تقدرش تسجد ولا تركع.
نعم.
بعد كده بقى عايزين الرقيه الشرعيه بالظبط للايه، لحاله المس.
حاضر.
يعني بالظبط عشان احنا بنسمع حاجات كتيره.
حاضر.
ربنا يبارك لنا فيك يا شيخ علاء.
حاضر، الله يبارك فيك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. طيب نرجع معنا اتصال. السلام عليكم ورحمه الله.
السلام عليكم.
عليك السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا واللي بيكلمتك أبو محمد.
تفضل، الله يبارك فيك.
أي الشيخ علاء.
تفضل مع حضرتك.
الشيخ علاء معايا؟
أيوه نعم مع حضرتك.
ازيك شيخ علاء؟
والله بخير الحمد لله.
أخبارك كويس؟
بخير والله الحمد لله.
أنا بعرف مش نعطل عليك طبعا، أعانكم الله وفتى عليكم والله.
الله يكرمك.
الله يفتح عليكم، الله يفتح عليكم.
جزاك الله خير.
السؤال الأول، أنا راجل مسافر يعني ونحب صلاة الجامعة يعني، وأنا مسافر طبعا. مسموح لي هذا، لكن انا احب صلاه الجماعه يعني. ما حكم هذا السؤال الاول؟
الجمعه،
صلاه الجماعه، صلاه الجماعه. انا مسافر يعني اكثر من 500 كيلو 600 كيلو، لكن الجامعة موجوده على الطريق، موجوده يعني بكثره يعني.
حاضر.
فانا مفضل في الجامعه، دائما مفضل في الجامعه يعني.
حاضر.
هذا السؤال الاول.
اتفضل.
السؤال الثاني، ما هي شروط خطيب الجمعه يعني؟
حاضر.
السؤال الثالث، عندي لي قريب يعني بيشتغل، هو شغلانه عاديه يعني محل، فبنقول له انا اصلي في الجامعه، والجامعه بعد عليه 150 متر، قال لي انا مرات يجيني الزباين في لحظه الصلاه بالضبط، يعني قال لي حتى الوقت ما يسالنيش اني نسكر، فجيت ننصح فيه، قال لي ما الفتوى في هذه؟ انا ضغط عليه يعني، فقال لي اسال لي، فانا سالت السؤال.
حاضر.
بارك الله فيك، الله يفتح عليك.
الله يبارك فيك، الله يكرمك. نرجع الى الكلام، كنا نتكلم على غسل من غسل ميتا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من غسل ميتا فليغتسل، فهذا الأمر للاستحباب بدليل الأشياء الصارفة التي ذكرها الرسول عليه الصلاة والسلام من أن الميت يموت طاهرا، وكلام عمر رضي الله تعالى عنهما رضي الله تعالى عنه حينما قال رضي الله تعالى عنه كنا نغسل موتانا، فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل. ولذلك ذهب جمهور العلماء عليهم رحمة الله إلى أن من غسل ميتا يستحب له الغسل ولا يجب عليه. وهنا نقطة أيضا، هل من غسل ميتا عليه أن يتوضأ؟ يعني كان متوضئا وغسل الميت وهو متوضئ، هل يجب عليه الوضوء ولا لا يجب عليه الوضوء؟ على الراجح من أقوال العلماء أيضا لا يجب عليه الوضوء. أما إذا مست يده فرج من يغسله، إذا مست اليد فرج الميت دون حائل، وينبغي على المغسل أن يغسل بحائل وألا يباشر بدن الميت ولا الميتة بالنسبة للنساء بيدها، وإنما يكون ذلك بحائل، لكن إن قدر ومس ذلك بغير حائل فهل يا ترى ينقض الوضوء ولا لا ينقض الوضوء؟ هذا ينبني على خلاف. من مس فرجه فليتوضأ. هل نقول من مس فرجه فليتوضأ كما ذكر الحنابلة والشافعية عليهم رحمة الله، أم نقول إن هذا لا ينقض الوضوء كما ذهب إلى ذلك أبو حنيفة، أم يقال بالاستحباب كما قال الإمام مالك، أو كما قال بعض العلماء إن كان نفرق بين الشهوة وبغير الشهوة؟ خلاف بين الفقهاء عليهم رحمة الله، والصواب من أقوالهم ما ذهب إليه الإمام مالك رحمة الله عليه، أن مس الفرج لا ينقض الوضوء إنما يستحب منه الوضوء. واحد يقول يا أخي من مس فرجه فليتوضأ، هذا لم أمر يا أخي. طب والحديث الآخر ماذا سنقول حينما قال عليه الصلاة والسلام إنما هو بضعة منك؟ تقول لي ده حديث منسوخ، أقول لك بس أقعد بقى. حديث منسوخ ذكرها فريق من العلماء، لكن النسخ لا بد له من دليل. ما يدريك أنه منسوخ؟ في مسألة النسخ أنت تعطل الدليل، لذلك ينبغي علينا أن نعمل بالدليلين. لا أن نقول هذا نسخ هذا، تقول هذا حديث طلق وهذا حديث بصرة، وطلق لم يلقاه النبي صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة، أما بصرة فهذا كان متأخرا. أقول لك ماشي، هذا متقدم وهذا متأخر، من قال بأنه ناسخ؟ ويجوز أن نجمع بأوجه كثيرة من الجمع، ممكن يجمع من مس فرجه فليتوضأ إذا مس بشهوة، وإنما هو بضعة منك إن كان المس عاديا، وممكن أن يجمع أن الأمر هنا للاستحباب وليس للوجوب، وهذا سيخفف أعباء أيضا على النساء، ويتوافق مع روح الشريعة حينما تغسل ابنها وتنظف لابنها، وربما تنظف عند عورة ابنها، نقول لها إن كنت متوضئة لا يجب عليك، تقول ده بيأتي على يدي النجاسة، امسحي هذه النجاسة وخلاص، لكن لا يجب عليك أن تعيد الوضوء، إنما يستحب لك ولا يجب عليك. وأما من ادعى بأن الحديث ضعيف فإن الحديث ليس بضعيف، إنما هو بضعة منك ليس بضعيف، ومن ادعى أنه منسوخ فإنه ليس منسوخا على القول الراجح من أقوال العلماء. ولا أريد أن أستطرد في هذه المسألة، إنما أريد أن أقول بأن هذا حديث ثابت وهذا حديث ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وينبغي علينا قبل أن نرجح بين الأدلة أن نعمل جميع الأدلة، أن نأخذ بجميع الأدلة، فإذا أردنا أن نأخذ بجميع الأدلة يبقى نجمع بين الأقوال الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ إن أقوال الرسول عليه الصلاة والسلام لا تتناقض ولا تتعارض. فلذلك أقول قبل أن نقول بالنسخ، فإن هناك أشياء تقدم على النسخ، من ضمنها أن يجمع كما جمع الإمام مالك. الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه اعتمد على كلمة إنما هو بضعة منك، وقال بتضعيف الحديث الآخر، من مس فرجه فليتوضأ، ولذلك مذهب الحنفية أن من مس فرجه لا يتوضأ ولا يجب عليه الوضوء. وذهب الشافعية والحنابلة ونص الإمام الشافعي على نسخ حديث طلق بل وعلى تضعيفه، بناء على ذلك تمسك بحديث من مس فرجه فليتوضأ ولم يقل بحديث طلق. أما الإمام مالك عليه رحمة الله حاول أن يجمع بين النصين، وهذا القريب لما ذكره الأصوليون عليهم رحمة الله. لذلك يقال بأن الراجح من أقوال العلماء ما ذهب إليه الإمام مالك رحمة الله عليه في الجمع بين الأدلة، إما أن يقال بالاستحباب، وإما أن يقال من مسه بشهوة أو مسه بغير شهوة. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وأن يفهمنا ديننا. على كل، يبقى من غسل ميتا فليغتسل، هذا للاستحباب. طيب هل يتوضأ ولا لا يتوضأ؟ الجواب لا يتوضأ إلا إذا مس الفرج، فإنه سينبني على الخلاف الذي ذكرت. فإن كان من الشافعية والحنابلة فإنه يقول يتوضأ، وإلا فإنه سيقول باستحباب الوضوء أو بأنه لا يجب عليه الوضوء، وهذا أقرب للصواب. لكن إن أراد أن يتوضأ لا إشكال، إحنا بنتكلم على الوجوب وعدم الوجوب، الوجوب وعدم الوجوب. كذلك أيضا من ضمن المسائل التي تتعلق بالغسل، غسل المغمى عليه، من أغمي عليه ثم أفاق لا يجب عليه أن يغتسل، إنما يستحب له أن يغتسل. وقد حدث ذلك مع الرسول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح، حينما سئلت أم المؤمنين عائشة حدثينا عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبرت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يغمى عليه ويفيق صلى الله عليه وسلم. أتى في يوم صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي ونفسي صلى الله عليه وسلم وجلس، وأذن لصلاة العشاء، وأراد أن يقوم لكي يصلي بالناس صلاة العشاء، فحينما توضأ وقام صلى الله عليه وسلم أغمي عليه بأبي وأمي ونفسي صلى الله عليه وسلم، فحينما أفاق من الإغماء قال ماذا فعل الناس؟ أي في الصلاة. قيل يا رسول الله ينتظرونك. فدخل صلى الله عليه وسلم فاغتسل ثم خرج أغشي عليه صلى الله عليه وسلم. شاهد أنه صلى الله عليه وسلم اغتسل من الإغماء ثم في النهاية خرج فصلى بهم عليه الصلاة والسلام متأخرا. أخذ العلماء عليهم رحمة الله من غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإغماء هذا فعل مجرد، والفعل المجرد على الراجح من أقوال الأصوليين لا يرتقي للوجوب، إنما هو مستحب. يبقى اللي يغمى عليها أو يغمى عليه ويفيق ممكن ما يغتسلش، ما فيش مشكلة، لكن إن اغتسل هذا مستحب وهذا هدي الرسول عليه الصلاة والسلام. قاس الفقهاء رحمة الله عليهم على المغمى عليه كل من زال عقله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ جميع المسلمين. لو أن إنسانا شرب مخدرات أو سكر بخمر فذهب عقله، هل يا ترى يقال بأن هذا الرجل إذا أفاق يغتسل؟ الجواب يستحب له الغسل. إنسان أخذ بنك ودخل في عملية أو نحو ذلك خلاص ما فيش. إذا أفاق من البنك يستحب له أن يغتسل. فإذا زال العقل بأي شيء من الأشياء عدا مسألة النوم طبعا، لأن مسألة النوم لم يرد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يغتسل من النوم، إنما قاس العلماء الشيء القريب جدا من الإغماء كالسكر وزوال العقل بمثل هذه الأمور التي أذكرها، فقالوا يستحب له الغسل. كذلك يستحب الغسل في الحج إذا أراد الإنسان أن يحرم بحج أو أن يحرم بعمرة أو أن يدخل مكة، وفي العيدين لم يرفع ذلك عن الرسول عليه الصلاة والسلام، إنما قصوه على الجمعة في غسل العيدين. وابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يغتسل للعيدين، كان يغتسل للعيدين. أما عن مسألة صفة الغسل ونحو ذلك، إذن هناك أشياء يا إخواني يستحب منها الغسل وهناك أشياء يجب منها الغسل. طيب تعالوا بنا لكي نصف سريعا جدا غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يغتسل يأتي بالماء على كفه الأيمن ثم يجعله على كفه الأيسر، ثم يمسح صلى الله عليه وسلم ما وجد من أذى، أقصد المني ونحو ذلك. فكان صلى الله عليه وسلم هكذا يغتسل. يبقى إذن إذا أردت أن تباشر عورتك في استنجاء أو في غسل فلا تباشر العورة باليمين، إنما باشر العورة دائما بالشمال. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، لا يمسن أحدكم فرجه بيمينه وهو يبول. وقال العلماء عليهم رحمة الله هذا النهي للكراهة، من العلماء من قال هو للتحريم، لكن الصواب للكراهة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قصد تكريم اليمين فقط، قصد تكريم اليمين فقط. يبقى إذن إذا أراد الإنسان أن يغتسل، المرأة أرادت أن تغتسل من جنابتها أو الرجل أراد أن يغتسل من جنابته، يأتي بالماء من كفه الأيمن على كفه الأيسر ثم يمسح الأذى، يمسح المني الموجود وما بقي من مني موجود، ثم بعد ذلك يتوضأ وضوءه للصلاة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤخر غسل قدميه لأنه صلى الله عليه وسلم كان يغتسل في طست عليه الصلاة والسلام، لكن لك الآن أن تتوضأ وأن تغسل قدميك، لا حرج في ذلك. يبقى إذن إلا أنا بقوله لك ده إيه، إلا أنا بقوله لك ده وبقوله لأختي ده المستحب، لكن أنتوا عايزين الفريضة، يعني أنت بتغتسل أنا بدخل بروح فاتح الدش واروح مغتسل وخلاص وبنوي إن هو ده الغسل. خلاص إذا عممت البدن ونويت رفع الحدث رفع حدثك، يعني مش لازم إن أنا أعمل اللي أنت بتقول عليه إن أنا أتوضأ والكلام ده، لا مش لازم عليك، ده مش واجب عليك ولا واجب عليك يا أختي، إنما يعمم البدن بالماء. لكن يعمم البدن بالماء ما تنساش تتمضمض ولا تستنشق، ما تنساش تأتي بماء عند الإبطين، ما تنساش تأتي بماء في مغابنك في الأشياء المنخفضة في البدن خلف ركبتيك ونحو ذلك، عمم الماء على جميع البدن وإنوي رفع الحدث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. لكن أنا أريد أن أخبرك بهدي الرسول صلى الله عليه وسلم وبسنة الرسول عليه الصلاة والسلام كيف كان يغتسل، وإلا زي ما الفقهاء قالوا رحمة الله عليهم، واحد غطس في بحر ولا في ترعة طاهرة غطس فيها ونوى رفع الحدث مع المضمضة والاستنشاق وخرج رفع حدثه، تعميم. ولذلك قالوا إن الغسل له ركنان، النية وتعميم البدن بالماء، هم له تعميم البدن بالماء. لكن أبص ألاقي إيده ما اتغسلتش كويس، راسه ما اتغسلتش كويس، جزء من جسدي لم يغتسل كويس، يبقى لسه ما اغتسلش، يبقى غسله غير صحيح. النبي عليه الصلاة والسلام كان بيعمل إيه؟ كان صلى الله عليه وسلم يأتي بالماء بكفه الأيمن ثم يجعله على الأيسر ثم يغسل الأذى عليه الصلاة والسلام، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة عليه الصلاة والسلام. بعد ما يتوضأ وضوءه للصلاة وهذا مستحب، يؤخر غسل الرجلين. لك أن تؤخر غسل الرجلين ولك أن تغسل الرجلين. طب ليه كان بيأخرهم؟ لأنه موجود في الماء صلى الله عليه وسلم في الطست. ثم ماذا؟ ثم كان يفيض الماء على رأسه صلى الله عليه وسلم. وفي حديث لثوبان حينما سئل، تذكروا حديث ثوبان أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بنشر شعر الرجل، يعني إيه؟ يعني خلي الماء رجل، خلي الماء يصل إلى أصول شعرك وأنت تغتسل، مسألة مش تلمس الماء على بدنك، لا خلي الماء يأتي لأصول شعرك. طب المرأة، قلنا بأن المرأة لا يجب عليها أن تفك ضفائرها في غسل الجناب. من الفقهاء من فرق بين الحيض وبين الجنابة وقال بأن الحيض الحيض لأنه يتكرر مرة واحدة، واستدلوا على ذلك بحديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أمر فيه بفك الضفائر، فقالوا يعني عشان بيتكرر مرة واحدة في الشهر تفك ضفائرها إذا اغتسلت من الحيض. لكن بالنسبة للرجل قالوا بالنسبة للمرأة في الجنابة قالوا لا تفك، لأن الجنابة ربما تتكرر وهذا من تخفيف الشريعة، وربما هذا لا شك أنه أبرأ وأحوط أن تفك المرأة ضفائرها، لكن إن لم تفك ضفائرها فإن غسلها صحيح لأنها تحث الماء على رأسها. خذوا بالكم يا أخواتي، تحث الماء على رأسها. لذلك المرأة أكرمكن الله اللي شعرها طويل، بعض الفقهاء رأى أنه لا يجب عليها أن تغسل هذا الشعر الطويل، لأنه غسل الرأس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال تحث الماء على رأسها ثلاثا. لكن الراجح من أقوال أو الأحوط من أقوال العلماء أن شعرها المسترسل هذا الطويل هذا تأتي عليه بالماء، لكن تخيلوا من الفقهاء من قال لا يجب عليها، المسألة مسألة الرأس أن هي تأتي بالماء على رأسها، لكن شعرها لأن ممكن امرأة بالفعل يطول شعرها ويكون هذا يعني فيه شيء من الصعوبة عليها، لكن الأحوط لها أن تأتي بالماء على كل شعرها. طيب، كان صلى الله عليه وسلم بعد أن يتوضأ ويؤخر غسل رجليه كان يحث الماء على رأسه ثلاثا ويجعل الماء يصل إلى أصل منبت شعره صلى الله عليه وسلم، ثم يفيض الماء عليه الصلاة والسلام على سائر بدنه عليه الصلاة والسلام، يسير الماء على يفيض الماء على سائر بدنه. طبعا في حديث معطية في البخاري وهن يغسلن بنت الرسول صلى الله عليه وسلم زينب قالت عليه الصلاة والسلام ابدأنا بميامنها أي بالجهة اليمين فلا حرج، وحديث عائشة كان يعجبه التيمن في كل شيء فلا حرج بعد إفاضة الماء على الرأس إن أنا أبدأ باليمين. طب يا عم الشيخ أنا ما عملتش كده، غسلت رجلي الأول وبعدين غسلت يدي وبعدين بقية جسمي وأخرت رأسي، عممت البدن بالماء نعم خلص مع النية يبقى خلص، لكن أنا بكلمك على مسألة السنة. المرأة إذا أرادت أن تتطهر كيف تتطهر؟ ذيل الأذى الأول، المني الأول ما تبقى، طب وبعدين توضأ وضوئك للصلاة وبعدين نزلي الماء أفيض الماء على رأسك وبعدين اغسلي الجانب الأيمن بالإبط ونحو ذلك ثم اغسلي الجانب الأيسر، ولا ينسى الرجل وهو يغتسل ولا المرأة أن ينظف أكرمكن الله يعني جميع البدن وما عند السرة وما تحت الإبط ونحو ذلك. طيب، في نقطة مهمة جدا، المرأة إن أرادت أن تتطهر من الحيض بتغتسل نفس الغسل، هو الغسل واحد بتتطهر نفس الغسل، لكن يسن لها إن يكون عندها زجاجة من المسك، زجاجة من المسك، هذا المسك لما تأتي تغتسل وتزيل خلاص انقطعت دورتها وانقطع دم حيضها، تأتي بقطنة ممسكة يعني بقطنة فيها مسك بقطنة ممسكة ثم تتتبع أثر الدم كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، أي تجعل القطنة في المكان الذي ينزل منه الدم، تمسح هذا المكان بالقطنة الممسكة ثم بعد ذلك تتوضأ وتعمم بدنها بالماء وتفعل مسألة الغسل. لما؟ لأن هذا يكون أطيب للمحل وأطهر. يبقى إذن بالنسبة للغسل، طب وإن لم تفعل هذا لا إثم عليها ولا عقاب عليها. طب وغسلها؟ غسلها صحيح، غسلها صحيح، الغسل صحيح في الحيض أو في الجنابة إذا عمم البدن بالماء ونوى الإنسان بهذا أن يرفع الحدث، عشان ما يتجيش المرأة تبقى الدنيا حر وتنزل تغتسل وبعد ما تغتسل تقول آه طب بالمرة ده بقى الغسل بتاع الجنابة، لا مش بالمرة، إنما قبل أن تشرعي في الغسل لابد أن تنوي إن أنت بتنوي إيه. طب أنوي إيه بالضبط؟ إنوي رفع الجنابة، بتنوي رفع الحدث الجنابة أو الحيض، بتنوي ان انت تستبيح الصلاه ان انت تصلي، لانك ما ينفعيش تصلي وانت حائض اذا انقطعت، وحتى اذا انقطع الدم ما ينفعش، لا بد من الوضوء، ما ينفعش ان انت تصلي وانت على جنابه. يبقى ممكن تنوي رفع الجنابه رفع الحيض، ممكن تنوي استباحه الصلاه، تنوي استباحه الاشياء التي لا تحل الا بطهاره كامله كالطواف على راي جمهور الفقهاء عليهم رحمه الله. بناء على ذلك يقال لابد من النية وتعميم البدن بالماء، وقد ذكرت ما الذي يحدث. لكن إنسان لا يستنشق ولا يتمضمض واجب أن يتمضمض وأن يستنشق على الراجح من أقوال الفقهاء في الغسل. لازم يتمضمض ولازم يستنشق. والمرأة لا تهمل في غسلها وبعدين حبة مية وخلاص، لا، اجعل الماء يأتي على شعرك على رأسك، الماء في المعاطف تحت الإبط ونحو ذلك عشان يكون الغسل صحيحا. طيب احنا عايزين نسأل سؤالا، هل هذا الغسل يعني يغني عن الوضوء؟ يعني ممكن اغتسل واخرج اصلي مباشرة ولا بعد الغسل اتوضأ ولا ايه بالضبط؟ خلاف بين العلماء، والراجح من اقوالهم ان الغسل اعم من الوضوء فهو يغني عنه، ان الغسل اعم من الوضوء فهو يغني عنه. فاذا نويت رفع الحدث ورفع الجنابة واستباحة الصلاة فان ذلك جائز. ولعل ما يدل على ما ذكرته انك رفعت الحدث، والحديث الذي في البخاري وعند غير من حديث ام المؤمنين عائشة لسه ذكره لما النبي عليه الصلاة والسلام اغمي عليك، تقول لي ده غسل مستحب، ايوه، لكن الشاهد معي يا اخواني ويا اخواتي ان النبي اغمي عليه، بعد ما اغمي عليه عمل ايه؟ اغتسل، وبعد ما اغتسل طلع صلى بالناس صلى الله عليه وسلم، وما توضاش النبي بعد الغسل. يقول لك لا، طب ما كان بيتوضا صلى الله عليه وسلم في غسله، يبدا وضوءه بالغسل. ايوه، الوضوء اللي كان بيعمله في الغسل ده وضوء مستحب، الوضوء اللي كان في الغسل وضوء مستحب، مش الوضوء الواجب للصلاة، خذوا بالكم. لذلك يقال بأن الغسل يغني عن الوضوء بالنية. إذا نوى الإنسان بغسله أن يرفع حدثه وأن يصلي بذلك جاز. وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم واضح في ذلك حينما قال إنما الأعمال بالنيات، اسمعوا، وإنما لكل امرئ ما نوى. يعني لك ما نويته، أنت نويت إيه؟ الله، نويت كذا وكذا، وإنما لكل امرئ ما نوى. لكن بعض العلماء يقول الوضوء واجب والغسل واجب، إزاي يفعل واجبين بفعلة واحدة؟ أصل العبادتان تداخلتا وهما من جنس واحد، وإن كان من جنس واحد ومقصودهما واحد فيجوز فيهما النية الواحدة. لذلك على الرجح من أقوال العلماء، حتى لو أن إنسانا يرى أن غسل الجمعة واجب ثم أجنب، كان عليه جنابة في يوم الجمعة، يجوز أن يغتسل غسلا واحدا للاثنين. امرأة جامعها زوجها ثم حاضت ثم طهرت، فهل تغتسل طارة للجنابة وطارة للحيض؟ الصواب من أقوال العلماء فيها خلاف، وأنا لا أنكر الخلاف فيها خلاف، لكن الصواب من أقوال العلماء أنه يكفي غسل واحد. وقد ذكر الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله عليه في القواعد الأصولية قاعدة مهمة جدا، ومثل بذلك إن العبادتين إن كانتا من جنس واحد وتداخلتا وكان مقصودهما واحدا يجوز أن يجمع بينهما بفعلة واحدة. فإن هنا الغسل يعني ايه مقصودهما واحد والكلام ده، اقول لكم على حاجة وصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. ما المقصود من السنة القبلية للظهر؟ ان انت تصلي قبل صلاة الظهر، ماشي. وايه المقصود من سنة الوضوء؟ ان تصلي عقب الوضوء، صح ولا لا؟ طب لو واحد دخل المسجد وبعدين توضأ، بعد ما توضأ راح نصلي ركعتين للسنة، الركعتين دول نوى بيهم سنة الوضوء، ما هم كانوا عقب الوضوء، ونوى بهم سنة الظهر، هو دخل لصلاة الظهر وكان لسه ما صلوش الفريضة، هل يجزئ عنه؟ نوى حاجتين مع ان الفعلة واحدة، يقال يجوز. ليه؟ لانه تم المقصود الشرعي. ايه المقصود الشرعي من سنة الظهر؟ ان تصلي قبل الظهر. هو صلى قبل الظهر؟ نعم. ايه المقصود الشرعي من سنة الوضوء؟ ان يصلي عقب الوضوء. صلى عقب الوضوء؟ نعم. يبقى تم مقصود هذه ومقصود هذه؟ نعم. يبقى خلص، يبقى يجمع في نية واحدة. لكن واحد ما صلىش الظهر ولا العصر وراح مصلي اربع ركعات بنية الظهر وبنية العصر، نقول له ما ينفعش، لأن الظهر له مقصود تأتي بأربعة، والعصر له مقصود أن تأتي بأربعة، أنت عايز تصلي أربعة عن الثمانية؟ ما ينفعش. طيب سنة الظهر القبلية أربعة، تصلي اثنين واثنين، واحد يصلي اثنين ناوي بهم الأربعة، أقول لك ما تمش المقصود، يعني نافلة ونافلة، ما تمش المقصود، لأن المقصود أن تصلي أربع ركعات. فلذلك القاعدة بكل سهولة، إذا تم المقصود الشرعي يجوز الجمع في النية، إذا تم مقصود الشرع جاز الجمع في النية. لذلك سمعتم من علمائنا يقولون يجوز أن أجمع طواف الإفاضة مع طواف الوداع، يعني أخر طواف الإفاضة مع طواف الوداع. ليه؟ لأني لما هطوف طواف الإفاضة أهو ده المقصود. طب وطواف الوداع؟ طواف الوداع أصلا مش مقصود لذاتي، ده مقصود لغيري. لا ينفرن أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت الطواف. طب هو طاف طواف الإفاضة ومشي، ألا يبقى كان آخر عهده بالبيت إيه؟ الطواف. يبقى يجوز أن يجمع مع طواف الإفاضة ولا لا؟ يجوز أن يجمع لأنه تم مقصود الشرع. فالقاعدة الشرعية تقول إذا تم مقصود الشرع، إذا تم مقصود الشرع يجوز الجمع في النية. لذلك يجوز الجمع بين الغسلين، ويجوز الجمع بين الغسل والوضوء ونحو ذلك، وبين الغسل المستحب والغسل الواجب يجوز الجمع بينهما، لأنه يتم المقصود الشرعي عند العلماء عليهم رحمة الله. يبقى إذن يا إخواني ويا أخواتي نتفقه ونتعلم ما الذي يحل في الغسل وما الذي لا يحل في الغسل. يبقى تكلمنا على الجمع في النوايا، والجمع بين الغسلين، الجمع بين الغسل والوضوء ونحو ذلك. مسائل أخرى تتعلق بالغسل مهمة. إنسان جنوب، هل يجوز رجل جامع امرأته في الليل، هل يجوز لها أو له أن ينام وهما جنوبان؟ الجواب، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تقول عائشة رضي الله تعالى عنها ينام وهو جنوب. فيجوز للمرأة أن تنام وهي جنب، ويجوز للرجل أن ينام وهو جنب، لكن يستحب لهما الوضوء. فتقول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يأكل أو أن ينام صلى الله عليه وسلم وعليه جنابة كان يتوضأ. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام، يبقى الجنب ينفع يأكل مفيش مشكلة، ينفع يشرب، ينفع ينام مفيش إشكال. يبقى إذن طب لو إنه ما توضأش، إن لم تتوضأ لا إثم عليك على قول جمهور العلماء، لأن هذا الوضوء مستحب عند الجمهور. يبقى يجوز حتى أن ينام بغير وضوء؟ نعم وضوء نعم. طب ليه شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم الوضوء؟ شرع الوضوء لأنه أنشط، لأن الجنابة ونزول المني إذا نزل يجعل البدن يفطر ويتكاسل ونحو ذلك، فإذا توضأ جدد نشاطه. ألم أقول لكم إن شريعة الله سبحانه وتعالى تأتي بالمصالح المحضة للإنسان أو بالمصالح الأعلى للإنسان؟ لكن أين من يلتزم بهدي الشريعة؟ يبقى إذا أراد الإنسان منا أن يأكل أو أراد أن يشرب وعليه جنابة يتوضأ، هذه السنة، وإن لم يتوضأ فذلك صحيح. وأنبه على نقطة أخرى، بعض الأخوات تظن أن المرأة وهي عليها جنابة ما ينفعش تقلم الأظافر. لا، قلمي أظافرك ما فيش مشكلة، لا إشكال. يعني ينفع تقليم الأظافر والمرأة جنب؟ نعم. والمرأة حائض؟ نعم يجوز، ما فيش مشكلة. لا ما فيش مشكلة. مش كل شعرة في البدن بيبقى عليها جنابة، هذا حديث ضعيف، هذا حديث ضعيف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يثبت. ولذلك يجوز للرجل ويجوز للمرأة على وجه سواء أن يزيلوا شعر البدن، أن يزيلوا شعر البدن حتى وإن كانت المرأة في جنابة والرجل في جنابة والمرأة في حيض. فيجوز للمرأة أن ترفع شعر إبطها ونحو ذلك أو شعرا من بدنها وهي حائض ولا حرج عليها في ذلك، وأن تقلم أظافرها ولا حرج عليها في ذلك، وليست آثمة ولا عاصية، ليست آثمة ولا عاصية في ذلك. يبقى إذن يا إخواني ويا أخواتي ينبغي علينا أن نتفطن لمثل هذه الأحكام التي تتعلق بغسل الجنابة. معنا مجموعة كبيرة من الأسئلة ننظر إليها حتى نجيب عنها. يقول أخ لا يصلي، في أخ ما بيصليش والآن يصلي وظلم أقواما كثيرة يعني وليس عنده القدرة على رد المظالم، ماذا يصنع؟ أقول له، يقول الله سبحانه وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ما كانش بيصلي ثم صلى، الله المستعان. بعض العلماء يرى أن من لم يصلي تكاسلا، تكاسلا والأدلة كثيرة جدا، من لم يصلي تكاسلا خرج عن ملة الإسلام، وجمهور العلماء يرون أنه فاسق. لذلك جمهور العلماء يرون أن هذا الرجل الذي لم يكن يصلي، وابن تيمية توسط القول قال إن كان بيصلي ويقطع يصلي ويقطع يبقى هذا لا يكفر، لكن تارك للصلاة بالكلية قال يكفر. شيخ وشيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه له قولان، قول بيقول كالرواية التي عند الحنابلة وإسحاق بن راهويه وغيره بأنه يكفر، وقول كان يقول بكلام ابن تيمية رحمه الله بأن هذا يحمل على الترك الكلي. على كل هذا الإنسان بعض العلماء يقول له أكثر من النوافل. طبعا اللي كان بيقول أنه كافر إذا صلى خلاص مش هيقول له أعد، يقول له التوبة وخلاص، والتوبة تهدم ما قبله والإسلام يهدم ما قبله. أما الذين يفسقون فيختلفون، منهم من يقول أكثر من النوافل، ومنهم من يقول عليك أن تقضي على قدر المستطاع. طب هو تاب توبة نصوحة وممكن يكون ظلم فلان وظلم علان وأخذ مال من فلان وما عندوش القدرة على الرد، نقول له إنوي الرد، أنت ما عندكش القدرة الآن لكن إنوي، إنوي إن يسر الله عليك أن ترد عشان تكون التوبة صادقة، عشان تكون التوبة نصوحا. طب افرض أنا مت ولم أرد، آن ذاك يرد الله عنك كما في البخاري، من أخذ دينا وينوي قضاءه أدى الله عنه، أما من أخذ دينا ينوي إتلافه أتلفه الله. لذلك يقال بإن إنوي الرد حتى وإن مت يقضي الله عنك. في بعض الآثار وإن كان في سندها ضعف يظهر الله عز وجل للدائن أو لمن له الحق قصر، يظهر له قصرا كبيرا يغري، فيقول العبد أي يا ربي لمن هذا؟ يقول لك إن عفوت عن فلان، يقول عفوت عنه. هذا إن كان الإنسان صادقا، ممكن رب العالمين يقضي عنه بأي صورة أخرى، بأي صورة أخرى. المهم إن أنت إنوي الرد، فإذا يسر الله عليك فرد المظالم إلى أهلها كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، من كان لو عند أخيه مظلمة فليستحلها منه قبل يوم القيامة، قبل أن لا يقبل درهم ولا دينار، درهم ولا دينار. وتوبتك إن شاء الله يقبلها رب العالمين، ولا يستطيع أحد على ظهر الأرض أن يغلق أمامك باب التوبة، فإن التوبة تقبل ما دامت الشمس لم تطلع من مغربها، وما دامت الروح في البدن ولم تصل إلى الغرغرة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، فأسأل الله أن يتوب علينا جميعا. السؤال الثاني تقول أختنا بينزل منها سائل في الصلاة، وهذا السائل مستمرا، فهل هذا ينقض الوضوء أو يبطل الصلاة أو نحو ذلك؟ خلاف بين علمائنا عليهم رحمة الله، هذه الإفرازات التي تنزل من المرأة هل تنقض الوضوء أم لا تنقض الوضوء؟ والراجح من أقوالهم أنها تنقض الوضوء، وذهب إلى ذلك من المعاصرين الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، وقال بأن هذه الإفرازات طاهرة، هي طاهرة لأنه لا دليل على نجاستها، فلا نستطيع أن نقيسها على البول ونحو ذلك من الأشياء التي أجمع على نجاستها. لكن قال بأن هذه الإفرازات طاهرة لكنها ناقضة للوضوء. ليه ناقضة للوضوء؟ ممكن واحد يجي يقول ما فيش دليل، ما فيش دليل أني ناقضة للوضوء. أقول لكم، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فقالوا يا أبا هريرة ما الحدث؟ قال فساء وضرط، فهذا الريح إن خرج بصوت يسمى ضرط وإن لم يكن بصوت يسمى فساء، فهذا نبه أبو هريرة بالأقل على الأعلى. لماذا لم يقل الحدث بول وغائط وكذا وكذا وكذا؟ لماذا أتى بالريح فقط؟ نبه بالأدنى على الأعلى. فإن كان الريح إذا خرج ينقض الوضوء، فما بالكم بسائل يخرج، فما بالكم بسائل يخرج من المرأة. طيب لا أنت لو قلت الآن بأنها ناقضة للوضوء أتعبت النساء. ليه أتعبنا النساء؟ لأن هناك امرأة عند هذه الإفرازات شديدة جدا ومستمرة جدا، خلاص عند الإفرازات كثيرة جدا ولا تنقطع، فهذه تأخذ حكم من كان عنده سلس بول. يعني إيه؟ يعني لا تتوضأ إلا إذا رفع الأذان، فإذا رفع الأذان توضأت ثم تدخل إلى الصلاة، ثم الإفرازات بتنزل تصلي وصلاتها صحيحة ولا أعادت عليها. ليه؟ لأنها صاحبة عذر. لكن اللي بتنزل منها أحيانا مش مستمرة، أحيانا، فهذه إن حدثت وهي في الصلاة ينبغي عليها أن تخرج وأن تصلي وأن تعيد الوضوء وأن تصلي مرة أخرى. أما إن كانت بكثرة، فإنها تتوضأ بعد رفع الأذان ولا تبالي ما يحدث لها، وتتوضأ عند كل صلاة بعد دخول الوقت، بعد دخول الوقت. وهذا الحكم الذي ذكرته ما رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه في الشرح الممتع وفي غيره من كتبه رحمة الله عليه. كذلك هناك سؤال أخت تسأل تقول بعض الحيض ترى علامة الطهر، وعلامة الطهر من الحيض يا إخواني وأخواتي علامة الطهر علامتان. العلامة الأولى أن ترى المرأة القصة البيضاء. ما معنى القصة البيضاء؟ القصة البيضاء يعني ترى سائلا أبيض يكون بعد انقطاع الدورة. هذا يدل إيه؟ يدل على طهارتها. العلامة الثانية لطهر المرأة من الحيض أو من النفاس الجفاف، أن يجف الموضع. يبقى علامة الطهر بالنسبة للمرأة من حيض أو نفاس علامتان، العلامة الأولى القصة البيضاء، والعلامة الثانية الجفاف لهذا الموضع. فإذا رأت هذه العلامة أو تلك فإنها قد طهرت من حيضها ومن نفاسها. تقول الأخت بأنها رأت علامة الطهر من الحيض، ثم بعدها مثلا ترى في الصباح في المساء أو ثاني يوم ترى سائلا أبيض أو ماء معكر أو نحو ذلك، هل تغتسل مرة أخرى وهل هذا من الحيض؟ الجواب هذا ليس من الحيض، ليس من الحيض، نعم ليس من الحيض ولا يعد حيضا، وتغسل هذا الموضع من مكانه فقط، وليس عليها أن تغتسل مرة أخرى. ما دليلك على كلامك؟ دليلي على هذا الكلام حديث أم عطية رضي الله تعالى عنها قالت: كنا، انتبه يا أختي، كنا لا نعد الصفرة، يعني الماء الأصفر والكدرة الماء المعكر، كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا، ونسبت هذا لزمن الرسول عليه الصلاة والسلام في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. خذوا بالكم من كلمة بعد الطهر، لأن المرأة لو بينزل عليها دم الحيض واتصل بدم حيضها ماء أصفر أو معكر أو كلام دون، يبقى هذا يعد من الحيض. لكن رأت المرأة الطهر ثم نزلت هذه الصفرة أو هذه الكدرة يبقى تلغى. نزلت الصفرة والكدرة قبل الحيض، قبل أيام الحيض، تلغى. إنما الصفرة والكدرة تكون حيضا متى؟ إذا اتصلت بدم الحيض، اتصلت به لم تنقطع عنه، لكن انقطعت عنه يبقى هذه لا تعد شيئا. والدليل على ذلك ما ذكرته أم عطية رضي الله تعالى عنها: كنا لا نعد الصفرة والكدرة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الطهر شيئا. خذوا بالكم من كلمة بعد الطهر، بعد الطهر شيئا. هذا بالنسبة لهذا السؤال، فلا حرج عليك يا أختي. الأخت تقول: لو أنها صلت الظهر في وقت الجمعة هل هذا يجوز؟ الجواب نعم يجوز، لأنه لا يجب عليك الجمعة. أما الإنسان الذي يجب عليه أن يصلي الجمعة، إنسان بيجب عليه أن يصلي الجمعة، ما ينفعش يسمع الخطيب وهو يخطب يقول أنا أصلي الظهر هنا، نقول له لا ما ينفعش، ما ينفعش. ولو صليت الظهر لكان هذا الظهر باطلا وكانت الصلاة غير صحيحة. إنما إن لم تدرك الجمعة آنذاك تصلي الظهر. وهناك خلاف قوي أيضا بين العلماء، هل الجمعة بديل عن الظهر أم هي صلاة مستقلة تسقط الظهر؟ هذا خلاف، ولذلك يذهب الحنابلة أنها صلاة تسقط الظهر وليست بديلا بخلاف كلام الجمهور. ولعلنا نتكلم عن فقه ذلك إن قدر الله لنا لقاء وبقاء. المهم إن المرأة جاز لها أن تصلي الظهر والخطيب يخطب، لأنه لا يجب عليها صلاة الظهر. تقول: صلاة الفجر بعد الشروق أصلي السنة الأول وبعدين الفرض ولا صلي الفرض؟ الجواب: صلي النافلة الأول، حاولي أن تحافظ على صلاة الفجر في وقته، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. لكن إن كان رغما عنك فالنوم ليس فيه تفريط، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نام النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الفجر يوما ولم يوقظهم إلا حرارة الشمس، فلما قام أمر بلال أن يؤذن، فلما أذن بلال صلى الرسول صلى الله عليه وسلم النافلة، ثم أمر بلال أن يقيم الصلاة، ثم أما المسلمين. فالشاهد أنه صلى النافلة قبل أن يصلي الفريضة. فإذا قمت في وقت الشروق لك أن تصلي نافلة الفجر ثم تصلي فريضة الفجر، وقد فعل الرسول صلوات الله وتسليماته عليه ذلك. ابني مات وترك بنت عندها 9 شهور، والحمد لله ربتها جزاك الله خيرا، ولغايه ما وصلت للكليه وهي تريد ان تحج الان، وبتقول لا ما تحجيش الا بعد ما تزوج، ما تسيبنيش لوحدي. يعني يا اختها انت كبرتي في السن، يعني اتقي الله، يعني اجعليها تخرج للحج وتتعجل الحج، فهي فريضه من فرائض الله وركن من اركان الاسلام، وهي بتقول ان هي بتحج من معاشها، هي من معاشها، من ابنها، من معاشها هي، لا من المعاش الذي يخرج لابنته. هذا حلال لك وهذا ملكك، واخرجي للحج بارك الله فيك، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منك. تعجلوا الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، لا تدري الآن ممكن تستطيع أن تسافري، لا ندري الصحة، لا ندري مسألة الأجل والموت، لا ندري مسألة القدرة المالية، طالما توفر عندك المسألة اخرجي للحج وتوكلي على الله ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل. أخونا يسأل من العراق، أسأل الله أن يفرج كرب إخواننا في العراق وفي كل مكان. يقول في طفل بيؤذن عنده حوالي 9 سنوات في المسجد أو دون 9 سنوات، ما حكم صلاتنا؟ الآذان عند العلماء الجمهور مستحب، وعلى القول الراجح هو فرض كفاية. إذا أذن واحد في المنطقة يكفي الباقين، لو في مساجد جنب بعض أذن واحد يكفي عن الباقين، لكن هذا يؤذن وذاك يؤذن، ولا علاقة بين الأذان والإقامة في صحة الصلاة. يعني إنسان صل، لو أن الجماعة كلها صلت بغير أذان فإن صلاتهم صحيحة ولا بد أن يؤذنوا، لو أنهم صلوا بغير إقامة صلاتهم صحيحة، صلاتهم صحيحة وعليهم أن يقيموا للصلاة. فالإقامة والأذان ليست شرطا في الصحة. فأذن هذا الصغير في خلاف بين العلماء أن الصغير يرفع فرض الكفاية ولا لا يرفع فرض الكفاية، وعلى الرجح إن كان مميزا فإن أذانه يصح، فإن أذانه يصح. طب وأبوه يصلي ونحن نكره الصلاة خلفه أو نحو ذلك؟ الصلاة خلفه صحيحة، الصلاة خلفه صحيحة، وإن عرفت أن تصلي خلف إمام آخر فافعل، إن لم تعرف فصلي خلفه طالما صلاته صحيحة وصلاتك صحيحة ولا شيء عليك. يقول نحن مجموعة من الشباب وبنسافر 600 كيلو وبنقعد في مهمة رسمية للعمل 18 يوم أو 19 يوم، هل لنا أن نقصر أم لا؟ العلماء عليهم رحمة الله اتفقوا على مسألتين واختلفوا، اتفقوا في صورتين. الصورة الأولى لو إنسان هيسافر لمكان مش عارف هيرجع إمتى له القصر ولو قعد سنة سنتين. المسألة الثانية لو كان دون 4 أيام له أن يقصر. من أول بقى من فوق 4 أيام بدأوا يختلفوا، من العلماء قال 4 أيام بس زي الحنابلة ومن وافقهم، والعلماء 15 يوم زي وجه عند الشافعية، منهم 17 يوم، منهم زي الحنفية 19 يوم، 21 يوم، حوالي 30 قول في المسألة، 30 ولا أبالغ والله، ذكر ابن حجر في فتح الباري حوالي 30 قول تقريبا. والصواب أنك ما دمت في سفر فاقصر، وهذا رجحه الشيخ ابن عثيمين، طالما ده مش مكان إقامة. الفقهاء بيقسموها مقيم ومسافر ومستوطن، والصواب أنه مقيم ومسافر كما قسمها الشيخ الإسلام ابن تيمية. هل لي أن أقصر 18 يوما أو 19 يوما وأنا في مهمة عمل؟ الجواب نعم، لك أن تفعل ذلك إذا أنهيتم المهمة رجعتم خلاص، خصوصا كمان إن كان لو أنتم أنهيتم المهمة قبل هذه الفترة رجعتم، يبقى أقصر. وهذه الفتوى فتوى الشيخ ابن عثيمين أيضا رحمة الله عليه. قال زوجها علي الطلاق ما تشتغلي في اللبن، وفعلت وهي ناسية، وقال لها علي الطلاق ما تغسلي في الغسالة يوم الجمعة، وفعلت وهي ناسية. إن فعلت وهي ناسية فإن الطلاق لا يقع. ثم ينبغي أن نسأل الرجل ماذا قال بالضبط وما نيته. فإن كانت نيته أن يقع الطلاق إذا فعلت المرأة ذلك وقع الطلقة، وإن كانت نيته التهديد أو نحو ذلك يبقى عليه كفارة يمين، يطعم 10 مساكين أو نحو ذلك، وهذا ما أخذ به القانون المصري وهو كلام ابن تيمية وبعض الفقهاء. الأخ بيقول السنة قبل الظهر 4 ركعات بعدك. السنة قبل الظهر من العلماء من قال 2 ركعات ومنهم من قال 4 ركعات، وهذا هو الصواب كما في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهم. يبقى يصلي النبي أو عائشة رضي الله تعالى عنها يصلي قبل الظهر 4. طب وبعد الظهر؟ خلاف بين العلماء، يصلي 2 وبعضهم قال 4، وحديث 4 ركعات بعد الظهر حديث صحيح. طب أعمل إيه؟ صلي قبل الظهر 4 وبعد الظهر 4، ولو صليت قبل الظهر 4 وبعد الظهر 2 فهذا صواب. طب القضاء، كل سنة مؤقتة يجوز قضاؤها، يعني سنة الظهر البعدية أو القبلية، سنة المغرب، سنة العشاء، سنة الوتر، طالما السنة لها وقت يجوز قضاؤها كما هو مذهب الشافعية وغيرهم، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى صلاة الظهر البعدية بعد صلاة العصر، فأخذوا من ذلك أن كل سنة مؤقتة يجوز أن تقضى. يبقى واحد نام عن الوتر يجوز أن يقضيه، واحد ترك سنة المغرب ودخل صلاة العشاء يجوز أن يقضيها، وهكذا. صلاة الفجر ودعاء القنوت، دعاء القنوت ليس واجبا فيها، استحبه الشافعية ولم يستحبه أكثر أهل العلم عليهم رحمة الله. وأنا مع أني لا أقول بالالتزام بدعاء القنوت، لكن لو دخلت إلى مسجد بيقنط في صلاة الفجر أقنط مع الناس، أقنط مع الناس، والخلاف كله شر. وحديث أنس كان النبي عليه الصلاة والسلام بيقنط في الفجر، قالوا ده كان تدريجا، كان بيقنط صلى الله عليه وسلم في الخمس صلوات، وبعدين في المغرب والعشاء ونحو ذلك، وبعدين في الفجر فقط. بالنسبة يا أخواني الأخت اللي كانت صائمة وقبل المغرب نزلت نقطة واحدة، صيامها صحيح، كل من عليها فان وكل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب، بنقول لها إن عجب الذنب هذا بنقول له بيقول لي فيه تناقض، بقول له لا، العموم لا يناقض بالخصوص، في أشياء تستثنى، عرش ربنا، الأرواح، عجب الذنب، الحور العين، الولدان المخلدون، أشياء تستثنى من كلمة كل شيء هالك إلا وجهه وكل من عليها فان. الفتلة في الوجه في الحاجب لا تجوز لا للرجال ولا للنساء. الإسبال حتى وإن لم يكن خيلاء على الراجح لا يجوز الإسبال، ويرفع الرجل يعني نخليها لغاية فوق الكعبين مباشرة، وما أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنا وعنك. لا تظهر زوجتك أمام إخوتك بمسألة النقاب، أمك تصلي وهي قاعدة ولا تقدر على الركوع على السجود، تميل للركوع وأميل منها للسجود، وبتصلي هي قاعدة طالما ما تقدرش تقوم لها أن تصلي وهي قاعدة. الرقية كل القرآن رقية خصوصا سورة البقرة. ولا مسافر بحب يصلي صلاة الجماعة، لك أن تصلي صلاة الجماعة ولا حرج عليك. شروط خطيب الجمعة، لابد أن يكون مسلما عاقلا مميزا، وأن يذكر موعظة. أما مسألة إن محله يأتيه زبون عند الصلاة، فأقول له ما تجعلش المال يلهيك عن الصلاة، إذا حضرت الصلاة اذهب فصلي، وبعدين رب العالمين يقدر لك الأرزاق. هذا وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.